ذكرنا فيما سبق أن المشهور بين الأصحاب في حالة كون الأصل الجاري في الطرفين
لولا المعارضة طبيعي
أصلا منجزان، أي أصحاب النجاسة، في هذه الحالة لا مانع من جريان كلا استصحابين، نحكم في أطراف العلم الإجمالي. فاستصحاب الطهارة ما يجري لو كان حالة سابقة، لكن استصحاب النجاسة لو الحالة السابقة النجاسة يجري. يا بليش؟ قالوا لأنه لا مانع، ما يلزم. لذا يريد يجري الاستصحابين شو يلزم؟ قل لي شو يلزم؟ أحد محذورين يلزم، لو ترك الطاهر تقول لي ترك الطاهر لا بس إيش؟ ارتكاب النجس ما يجوز، أما ترك الطاهر شكو بي. فإما هذا المحذور يلزم أو محذور بعد قل لي مولانا شنو؟ مخالفة التزامية وهي لا دليل على حرمتها. جيد، فعليه المشهور بما فيهم الشيخ العراقي الذي يقول بمسلك العلية، هنا قال بمن؟ لأنه كلا الاستصحابين يجري. وقلنا ليش الشيخ العراقي شنو؟ هنا أنا قال بجاء كلا الاستصحابين، والحال على أنه يقول بمسلك العلية. قلنا ذاك يقول إذا العلم كان علم منجز، العلم المنجز يمنع من جريان الأصل الواحد فضلا عن كلا العلم الإجمالي المنجز. يعني يقول هذا خاف عبارة شوية صعبة، علم الإجمالي المنجز شوي اختصرها رجاء، شوي اختصرها. العلم الذي علم الإجمال الذي يمنع من جريان الأصل الواحد فضلا عن الأصلين، يا علم العلم بالتكليف، لا العلم بعد بالترخيص، فإن العلم بالترخيص دائما هو ليس بمنجز. الذي ينجز علم بالتكليف هذا يمنع مني ينجز. وإهنا العلم بالطهارة، الطهارة في الحقيقة أمر ترخيصي ومو أمر إلزامي. فحتى الشيخ العراقي قال لا مانع من جراء الصلاة، لأن هذا العلم الذي أكو عندنا الإجمالي ليس علم بالتكليف، يعني ليس علما منجزا، علم بالحكم ترخيص. هذا كلا علم، هذا مو مهم هذا. وخالف المشهور العلماء الشيخ الأنصاري والشيخ النائي، ولكن الأول ذهب تمسك بمانع بمحذور إثباتي، والثاني تمسك بمحذور ثبوتي. قلنا عنوان جانبي المحذور الإثباتي، ثم قلنا أما الشيخ الأنصاري فقد ذكر ما محصله لإثبات المانع المحذور الإثباتي، ذكر ما محصله في الرسائل الطبيعي، هذا ما محصله إن روايات الاستصحاب اشتملت على ذيل حيث قالت لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. إن لها صدرا وذيلا، وصدرها هو ياهو لا تنقض اليقين بالشك، وذيلها هو ولكن انقضه بيقين آخر. ولو لاحظنا الصدر فمقتضاه جريان استصحاب النجاسة في هذا الإناء وجريانه في ذلك الإناء أيضا. إذ كل منهما يشتمل على يقين سابق بالنجاسة، وشك لاحق بالطهارة، بينما لولا حضن الذيل رأيناه يمنع من جريان الاستصحاب في أحدهما. إذ أحدهما قد تبدل إلى الطهارة يقينا، وانتقض اليقين بالنجاسة فيه إلى اليقين بالطهارة. ومعه يقال لا يمكن جريان الاستصحاب في كليهما لأن ذلك منافي لمقتضى الذيل، الذي يمنع من شنو؟ جريانه في أحدهما. كما لا يجري في أحدهما المعين لأنه بلا مرجح، ولا في الواحد المردد لأنه ليس فردا ثالثا يغاير الفردين. وعليه فلا يجري الاستصحاب في شيء منهما. ونتمكن أن نقول وإن لم يصرح هو قدس سره بذلك، هاي خليها بين شريطين، وإن لم يصرح هو قدس سره، هاي خليها بين شريطين من أول. ويمكن أن شنو؟ أن نقول إن المحذور بعبارة أخرى هو محذور الإجمال، فروايات الاستصحاب مجملة للتهافت بين صدرها وذيلها، فصدرها يقتضي الجريان في الاثنين، وذيلها يمنع. من الجريان في احدهما فيحصل التهافت والاجماع. قلت هذا وما صرح به لكنه بالتالي يمكن ان هكذا. هذا حصيلة ما ذكره قدس سره. وعليه فهو لا يرى مانعا ثبوتان في الترخيص في كليهما. العفو في الترخيص حذفها. في شمول الاصل لكليهما. في شمول الاصل ترخيص تقول لانه هنا اصحاب نجاسه ترخيص ما نقول. في شمول الاصل لكليهما وانما المانع عنده قصور قابليه لسان دليل الاصل عن الشمول للطرفين. وناقش تلميذه الشيخ الآخر ذلك بما محصله إن روايات الاستصحاب لا تشتمل جميعا على الذيل المذكور. بل إن رواية واحدة منها تشتمل على ذلك. ومعه ينحصر الإجمال بالرواية المذكورة. وتعود الروايات الأخرى التي فيها الصدر فقط بلا مانع يمنع
منين؟
من شمولها لكلا الطرفين. فإنه متى ما كان لدينا دليلان أحدهما مجمل والآخر غير مجمل فالذي يسقط عن الاعتبار ياهو هو المجمل فقط. ويبقى المبين على الحجية هكذا ذكر الآخند قدس سره. ووافقه من جاء بعده بين شريطين كالشيخ النائيني والسيد الكوئي والسيد الشهيد. أغلق الشريط على ذلك. وقد يخطر إلى الذهن أن المناقشة المذكورة قابلة للتأمل، باعتبار أن الذيل المذكور هو بمثابة القيد، ومن الواضح إن القيد متى ما ذكر في رواية واحدة فهو يقيدها ويقيد شنو؟ بقية الروايات المطلقة. ولا يقتصر في التقييد على مورده، فلو جاءت روايات بلسان أحل الله البيع، وجاءت رواية ثانية مشتملة على التقييد وتقول أحل الله البيع إن لم يكن ربويا، فإنه في مثل ذلك يعم التقييد المذكور بقية الروايات. والأمر كذلك في المقام، فإن قيد ولكن انقضه بيقين آخر وإن ذكر في رواية واحدة ولكنه ينبغي أن يكون مقيدا لجميع الروايات، فيحصل الإجمال في الجميع هكذا قد يخطر إلى الذهن. أنا هذا ما قلت صحيح، قلت قد واحد شنو يخطر الذهن هذه المناقشة، والجواب عن ذلك إن المورد ليس من موارد التقييد، بل من موارد ضم مطلب جديد إلى مطلب آخر من دون تقييد. فمثلا لو قال القائل جاء زيد وجاء عمرو، لم تكن الجملة الثانية أي قصدي شنو الجملة الثانية وجاء عمرو تقييدا للجملة الأولى، فإن وظيفة المقيد تضييق دائرة غيره، وبذكر الجملة الثانية لا يتضيق مدلول الأولى. بل يكون هناك مطلب جديد قد ذكر إلى جانب المطلب الأول من دون أن يكون أحدهما مقيدا للآخر. ومقامنا من هذا القبيل فإن الذيل أي ولكن أنقضه بيقين آخر ليس مقيدا لمدلول الجملة الأولى، بل إن الجملة الأولى تشتمل على حكمين والجملة الثانية تشتمل على حكم آخر يغاير الحكم الأول. فأحدهما يقول لا تنقض اليقين بالشك، والثاني يقول انقض اليقين باليقين. ومن الواضح إن هذا الثاني لا يضيق من مدلول الأول ليكون مقيدا له، وبالتالي ليسري مفعول التقييد إلى بقية الروايات المطلقة. بل إن المورد من قبيل اشتمال إحدى الروايات على مطلب جديد أوجب تهافتا وقلقا فيها بالخصوص، فينحصر القلق والاضطراب بها دون غيرها. وعليه فالمناقشة المذكورة فيما أفاده الآخون وبقية الأعلام مدفوعة، والمناسب أن يناقش بشكل آخر. قصدي يناقش يعني فيما مقصودي شنو افتهمتوا شو اريد اقول؟ يعني يناقش الآخون والسيد القوئي والشيخ النائيني هذا الإجمال الذي قاله ينحصر يناقش هذا الكلام بشكل آخر نذكره في يوم السبت إن شاء الله تعالى. إذا بذهنك همات خطر فرد شيء تأملوا في ذلك لعله فشيء آخر جديد طلع غير ما أذكره. اللهم صل على محمد وآل محمد.